السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنعود إلى مسائل الرد ونذكر بما قلناه أنه إن كان الوارث شخصا واحدا فإنه يرث المال كله فرضا وردا، فرضا وردا، وإن كانوا أكثر من شخص من صنف واحد فإن المال يقسم بينهم، ويكون أصل المسألة بعدد رؤوسهم، وما خرج لكل واحد منهم فإنه يأخذه بالفرض والرد، يأخذه بالفرض والرد. وإن كان الورثة من صنفين فأكثر، فإنا نقسم المسألة ثم نرد أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة، فإنا نقسم المسألة ثم نرد أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة، إلى مجموع سهام الورثة. يعني مثلا مات ميت عن بنت وبنت ابن، مات ميت عن بنت وبنت ابن، فإن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين. أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة. عندنا هنا كما قلنا يعني تداخل، تدخل الاثنين في الستة، فأصل المسألة من ستة. النصف ثلاثة، والسدس واحد، واحد زائد ثلاثة أربعة، بقي اثنان، نرده، نرد الاثنين عليهما. ماذا نصنع؟ ننظر هنا إلى مجموع السهام، ثلاثة زائد واحد أربعة، فنجعلها أصل المسألة، فنرد أصل المسألة من ستة إلى أربعة، فتصبح البنت تأخذ ثلاثة من أربعة، تأخذ ثلاثة من أربعة بالفرض والرد، وبنت الابن تأخذ واحد من أربعة بالفرض والرد. نعم.
قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه من منهج السالكين: فإن عدم أصحاب الفروض والعصابات ورث ذو الأرحام، وهم من سوى المذكورين.
نعم، إن عدم أصحاب الفروض والعصابات، مات ميت ولم يترك صاحب فرض ولا عصبة، ولكن ترك قريبا أو أقارب من غيرهم، وهؤلاء هم ذو الأرحام، هم ذو الأرحام، الأقارب الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، لا بالفرض ولا بالتعصيب، فإن الشيخ يرى أنهم يرثون. نعم.
قال رحمه الله: وينزلون منزلة من أدلوا به.
وينزلون منزلة من أدلوا به، يعني هذا كيف يورثون، كيف يورثون. والشيخ اختار ما يسمى بطريقة أهل التنزيل، بطريقة أهل التنزيل. إذن يا إخوة، ذو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، كأولاد البنات، أولاد البنات لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، وأولاد الأخوات، وكالعمات، وكالأخوال، فإن هؤلاء لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهم ذو أرحام، وميراثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب محل خلاف، بالاتفاق لا يرثون إذا وجد صاحب فرض، وبالاتفاق لا يرثون إذا وجد عاصب، لكن إذا مات الميت ولم يترك ذا فرض ولا عاصبا، هنا اختلف العلماء في ميراث الأقارب من ذوي الأرحام، والشيخ يرجح أنهم يرثون، أنهم يرثون لقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام هم الأقارب، المقصود بأولي الأرحام هنا يا إخوة هم الأقارب، والأقارب إما أن لهم استحقاقا خاصا وهم الذين يرثون بالفرض أو التعصيب، وهؤلاء مقدمون. فإذا عدم أصحاب الاستحقاق الخاص فإنا ننظر إلى القرابة العامة التي لها ولاية، بمعنى أن الشيخ يقول: إن الله أثبت الولاية للأقارب، والأقارب على درجتين: الدرجة الأولى من جعل الله لهم الإرث بالفرض أو التعصيب، وهؤلاء مقدمون على غيرهم. فإذا عدم هؤلاء فإنا ننتقل إلى الدرجة الثانية، وهم الذين لم يجعل الله لهم ميراثا خاصا، فإنهم يرثون لأن الله أثبت لهم الولاية، أثبت لهم الولاية، فهم أولى من غيرهم وأقرب إلى الميت، هم أولى من غيرهم وأقرب إلى الميت. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وليس المراد خصوصية الخال، وإنما المراد الوارث القريب الذي لا يرث أصلا لا بالفرض ولا بالتعصيب، أو بمعنى آخر يقولون: لا فرق بين الخال وغيره من الأقارب فتلزم التسوية، يعني أن يرث الجميع، أن يرث الجميع بجامع القرابة. واختار الشيخ في طريقة ميراثهم طريقة أهل التنزيل، طريقة أهل التنزيل، لأن العلماء الذين رأوا ميراثهم اختلفوا في طريقة توريثهم، في طريقة توريثهم، والشيخ اختار طريقة أهل التنزيل لأنها أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل. ومعنى طريقة أهل التنزيل أن ينزلوا منزلة من أدلوا به، أن ينزلوا منزلة من أدلوا به ويرثون نصيبه، أن ينزلوا منزلة من أدلوا به ويرثوا نصيبه، ويرثوا نصيبه. فمثلا لو مات ميت ولم يترك إلا بنت بنت وبنت أخ، لو مات ميت ولم يترك إلا بنت بنت وبنت أخ، طبعا هنا من ذوي الأرحام لا يرثنا لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهنا ننزل بنت البنت منزلة البنت، ننزل بنت البنت منزلة البنت، وننزل بنت الأخ منزلة الأخ، لأنها أدلت إلى الميت بالأخ فننزلها منزلة الأخ، فنعطي البنت، نعطي بنت البنت النصف، نعطي بنت البنت النصف لأننا نزلناها منزلة البنت، ونعطي بنت الأخ الباقي لأننا نعم لأننا نزلناها منزلة الأخ، نزلناها منزلة الأخ. واختار الشيخ هذه الطريقة كما قلنا لأنها أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل، وأقرب إلى طريقة تقسيم الميراث، أقرب إلى طريقة تقسيم الميراث. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
نعم، إذا عدم الوارث من القرابة مطلقا، فلا وارث له لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا من ذوي الأرحام. مات ما ترك أقارب، مات ما ترك أقارب، مثل الذي يقول العامة مقطوع من شجرة، مقطوع من شجرة، ما ترك شيئا من أقارب، ما ترك من أقاربه أحدا، فإن التركة تكون لبيت مال المسلمين، تكون لبيت مال المسلمين، تصرف في المصالح العامة. نعم. لا، مسألة الوصية الواجبة التي قال بها بعض الفقهاء تتعلق بمن مات الوارث قبل موت المورث وترك من يرث بعده، فهل ينزلون منزلة وارثهم؟ هم ما ينزلون ميراثا. بعض الفقهاء قالوا يجب أن يوصى لهم بنصيب، يعني من أدلوا به، بنصيب من أدلوا به الذي سبق المورث، سبق موته موت المورث، لكن الراجح أن هذا ليس بواجب، لكنه من المعروف. لكن وإذا نحن نقول، ونحن ما نريد نفرع، لكن لا بأس، ما دام سألت، نحن نقول إنه في مثل هذه الحال حتى لو لم يوصي المورث لهم بشيء فإنه يستحب للورثة أن يعطوهم نصيب يعني أبيهم، يعني مثلا ثلاثة إخوة مات أحدهم قبل موت الأب وترك أبناء، وترك أبناء، يستحب للأب أن يوصي لهم بمقدار نصيب أبيهم. لكن لو ما وصى يستحب للورثة استحبابا أن يعطوهم مقدار نصيب أبيه، لما في ذلك من الإحسان وتطيب القلوب، وتطيب القلوب. طيب، إذا عدم الوارث من القرابة مطلقا، فلا وارث بالفرض ولا وارث بالتعصيب ولا وارث من ذوي الأرحام، فإن المال يكون لبيت مال المسلمين ويصرف في المصالح العامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أنا وارث من لا وارث له، رواه أبو داود وصححه الألباني، أنا وارث من لا وارث له. قال العلماء: وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الولاية لا بحكم النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو وارث له بحكم الولاية لا بحكم كونه نبيا. والفرق بين ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم النبوة وما يكون له بحكم الولاية أنه ما يكون له بحكم الولاية يرثه الولاة ويكون للولاة من بعده، أما ما يكون بحكم النبوة فإنه يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا، وهذه فيها تفصيل، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بحكم النبوة، وهذه خاصة به، وقد يتصرف بحكم الولاية، وقد يكون الأمر مشتركا، وقد يكون الأمر مشتركا. وهذا لا يعني أنه عندما كان وليا ما كان نبيا، لكن المقصود هل الأولياء من بعده، هل الخلفاء من بعده، هل ولاة الأمر من بعده يملكون هذا الحق أو لا يملكونه؟ فإن كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الولاية فإنهم يملكونه. ووراثة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا مال له إنما هي بحكم الولاية، بحكم الولاية، فالولاة من بعده يرثون هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة.
إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، يعني الأول ثم الثاني ثم فيبدأ بالأول، فإن استغرق المال كله يعني وضع فيه ثم ينتقل إلى الثاني وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: أولها مؤن التجهيز.
أولها مؤن تجهيز الميت، مؤن تجهيز الميت مما يحتاجه الميت لدفنه من ثمن الكفن ومؤونة التغسيل ومؤونة الدفن. أما ما اخترعه الناس فهذا لا يجوز أن يؤخذ من تركة الميت. مثلا اخترعوا سرادق العزاء وساروا يتنافسون من يقيم في المسجد الفلاني او في اثنية المسجد الفلاني، فلعوذ بالله بعضهم صار يقيم في فندق، وهذا بدعة. ولا يجوز ان يؤخذ من مال الميت، ما يجوز ان يؤخذ من مال الميت، هذا من حق الورثة. وإنما المقصود بمؤونة التجهيز ما يحتاج الميت أو ما يحتاج إليه الميت لدفنه ما لم يتبرع به أحد، ما لم يتبرع به أحد. فإن تبرع به أحد فإنه لا يأخذ من ماله، الكفن ومؤونة التغسيل إن احتاج إلى مؤونة، ومؤونة الدفن إذا احتاج إلى مؤونة. يعني في بعض الأماكن القبر يشترى، القبر يشترى، فهذا يدخل في مؤونة التجهيز، في مؤونة التجهيز، وهو مقدم لكونه متعلقا بصاحب المال، متعلقا بصاحب المال، يعني أنه متعلق بمن ترك المال. نعم.
قال رحمه الله: ثم الديون الموثقة والموثقة، أحسن الله إليكم، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.
تتذكرون الديون الموثقة والمرسلة، قد تقدم الكلام عنها في مسألة الرهن. الديون الموثقة هي الديون التي معها عقد توثيق كرهن، وليس المقصود المكتوبة، ليس المقصود المكتوبة، المقصود الذي معها عقد توثيق تستوفى منه كرهن، فهذه الموثقة. والمرسلة هي الديون الثابتة غير أنها ليست موثقة بعقد توثيق، ليست موثقة وإنما مرسلة في الذمة، مرسلة في الذمة. فإن الديون تكون مقدمة على غيرها لأنها متعلقة بذات المال، يعني الأول مقدم لأنه متعلق بصاحب المال، والثاني متعلق لأنه والثاني مقدم لأنه متعلق بذات المال، بذات المال. ثم الديون الموثقة مقدمة على الديون المرسلة، الديون الموثقة بالنسبة لتوثيقها مقدمة على الديون المرسلة، فتستوفى من ذلك يعني التوثيق. فمن كان بيده رهن فهو أولى به من بقية أصحاب الديون، أولى به من بقية أصحاب يعني الديون. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.
نعم. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، تنفذ من ثلثه، لأنه لا تكون الوصية في أكثر من الثلث حفظا لحقوق الورثة، الثلث والثلث كثير، إلا إذا رضي الورثة وطابت نفوسهم فهو حقه، فهو حقه للأجنبي، لأنه لا وصية لوارث كما تقدم معنا، أيضا إلا إذا رضي الورثة وطابت نفوسهم، وطابت نفوسهم. فالوصية مقدمة على قسمة التركة، الوصية مقدمة على قسمة التركة، لقول الله عز وجل: من بعد وصية أو دين، من بعد وصية أو دين، فتقدم على بقية، يعني على قسمة التركة، ثم قسمة التركة. نعم.
قال رحمه الله: ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم،
يعني قسمة التركة التي تقدم بيانها. نعم.
قال رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاثة.
وأسباب الإرث ثلاثة، يعني ما يحصل به الإرث ويتوصل به إلى الإرث ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: النسب والنكاح.
الأول النسب، النسب المعتبر شرعا، النسب المعتبر شرعا، وهذا يخرج النسب المقطوع شرعا، وهو ما يتعلق بالزنا والعياذ بالله، ما يتعلق بالزنا والعياذ بالله. ودليله الآيات، ودليله الآيات التي قدم الشيخ ذكرها. نعم.
قال رحمه الله: والنكاح الصحيح.
والنكاح الصحيح، والنكاح الصحيح، ودليله أيضا الآيات، ودليله الآيات. وقوله النكاح الصحيح يخرج ثلاثة، يخرج ثلاثة: الأول النكاح الباطل، النكاح الباطل كنكاح المتعة ونحو ذلك. الثاني النكاح الفاسد، النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا ولي في حق من علم أنه لا يجوز، في حق من علم أنه لا يجوز، فإنه لا يدخل في أسباب المرة، لا يدخل في أسباب المرة. والثالث نكاح الشبهة، الثالث نكاح الشبهة كالجهل، كمن تزوج أخته من الرضاعة جاهلا بكونها أخته ثم تبين أنها أخته، فإن هذا النكاح لا يدخل، لأنه نكاح بشبهة. نكاح بشبهة يا أخوة معناه أن ما سبق العلم معتبر، و و و و والوطء فيه لا يكون محرما، لا يكون محرما، فلا يقال له يعني أنت عشت 10 سنين في الحرام، لا. النكاح بشبهة الوطء لا يسمى حراما، والأولاد أولاده وينسبون إليه، غير أنه إذا علم انفسخ وانفصل، فهذه الأنواع لا تدخل في أسباب الميراث، لا تدخل في أسباب الميراث. ويلحق بالنكاح الصحيح صورة واحدة، وهي إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته بغير رضاها طلاقا بائنا، إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته بغير رضاها طلاقا بائنا فمات عنها، فإنها ترث منه استصحابا للنكاح، استصحابا للنكاح. انتبهوا يا أخوة، نقول إذا طلق امرأته في مرض موته، هذا يخرج ما لو طلقها في حال الصحة فمات فور تطليقها، فإنها لا ترث، فإنها لا ترث. إذا طلق امرأته في مرض موته بغير رضاها، هذا يخرج ما لو طلبت الطلاق، فإنه لا تهمة، فإنه لا تهمة، يعني كانت تمرضه وهو في مرض الموت في 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 آخر حياته وتعبت وقالت طلقني وطلقها، هذه ما ترث. لكن لو طلقها في مرض موته بغير رضاها فإنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث، رجل ينتظر الموت والمرأة صابرة ولم تطلب الطلاق فيطلقها طلاقا بائنا، فإن هذا دليل على أنه إنما أراد حرمانها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده الفاسد فترث منه، فترث منه. وهذا اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا هنا قلنا يا إخوة استصحابا للنكاح لأنها طالق بالاتفاق، هي قد طلقت بالاتفاق ما يبطل طلاقه، ولكن يبطل قصده الفاسد فترث منه، فهذا استصحاب للنكاح ليس نكاحا لأنها طلقت، لكنه استصحاب للنكاح، وهذا عند الجمهور خلافا للشافعية. نعم.
قال رحمه الله: والولاء.
والولاء يعني ما يحصل بالعتق، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وذلك لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي وابن حبان والحاكم وصححه، وصححه ابن باز والألباني رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لحمة الولاء كلحمة النسب، وقد ثبت بالأدلة أن النسب سبب للميراث، فالولاء سبب للميراث، فمن أعتق عبدا فإنه يرثه، بل بالغ بعض الفقهاء فقال حتى مع اختلاف الدين يرث، حتى مع اختلاف الدين، لكن هذا مرجوح. صحيح أنه إذا وجد المانع فإنه يمنع من الميراث ولو كان بطريق الولاء. نعم.
قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة.
وموانعه، موانع الإرث، الموانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من وجود المانع عدم الميراث، يلزم من وجود المانع عدم الميراث أصلا، لأن عدم الميراث يا إخوة إما بالمانع وإما بالحجب، إما بالحجب، بالمانع معناه أنه لا يوجد الميراث أصلا ولا ينظر فيه إلى الورثة وإلى غيره، فإذا وجد المانع عدم الميراث أصلا. نعم.
قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة. القتل.
موانعه ثلاثة: القتل، والقتل إما بحق وإما بغير حق، إما بحق مثل أن يكون الابن قاضيا، مثل أن يكون الابن قاضيا فيقتل أبوه معصوما مسلما عمدا، فيحكم الابن على أبيه بالقصاص بالقتل، هذا قتل بحق لأنه إثر جناية، أو يكون الابن سيافا ينفذ القصاص فحكم على الأب بالقصاص فقتله، نفذ القصاص، كونه يستطيع ما يستطيع، هذا ما يعني الفقيه، الذي يعني الفقيه أنه لو قتله تنفيذا للقصاص، تنفيذا للحكم الشرعي، فهذا قتل بحق لا يمنع من الميراث، لا يمنع من الميراث. وأما القتل بغير حق فإن كان عمدا فإنه يمنع من الميراث بالاتفاق، إن كان عمدا فإنه يمنع من الميراث بالاتفاق. نعم، بعض الفقهاء بالغ وقال إذا أضجعه وجز رأسه بالسكين يحرم وإلا فلا، لكن في الجملة هم متفقون على أن قتل العمد مانع من موانع الميراث، معاملة للقاتل بنقيض قصده الفاسد، معاملة بنقيض قصده الفاسد. أما قتل الخطأ ف فمحل خلاف هل يمنع من الميراث أو لا يمنع، وهو محل تردد، وهو محل تردد. وعموم النصوص يشمله، عموم النصوص يشمله. قال عمر رضي الله عنه لا يرث القاتل، قال عمر رضي الله عنه لا يرث القاتل، رواه أحمد. وقد ورد مرفوعا أن القاتل لا يرث، وقد تكلم عنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل بكلام طويل، ثم وصل إلى النتيجة فقال أما الحديث في نفسه فهو صحيح لغيره، أما الحديث في نفسه فهو صحيح لغيره. وكلام الشيخ الألباني رحمه الله عن الحديث نفيس جدا، لأن كثيرا من العلماء يضعفون الحديث أصلا، لكن الألباني رحمه الله تكلم عنه في إرواء الغليل فجمعه وجمع طرقه وتكلم عليه بكلام نفيس ووصل إلى هذا الحكم. والناظر في كلامه يدرك بعلم أن أقل درجات الحديث أنه حسن لغيره، أن أقل درجات الحديث أنه حسن لغيره. وبناء عليه فإنه يظهر والله أعلم أن القاتل سواء كان عمدا أو خطأ لا يرث، أن القاتل سواء كان عمدا أو خطأ لا يرث، لأن الحديث صالح للاحتجاج به. نعم.
قال رحمه الله والرق،
والرق، الرق مانع من موانع الميراث، لأن العبد لا يملك، والتوريث تمليك، فهو لا يرث ولا يورث. لا يرث لأنه لا يورث لأنه لا يملك شيئا أصلا، ماله لسيده. ولا يرث لأنه لو ورث لأخذ سيده المال لأنه لا يملك، فهو مانع من موانع. بمعنى بعض أهل العلم يقول إن الرقيق جسر للسيد، فلو ورثناه لورثنا السيد بلا سبب من أسباب الميراث، لورثنا السيد بلا سبب من أسباب الميراث، وهذا كلام صحيح. نعم.
قال رحمه الله واختلاف الدين،
واختلاف الدين، اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. ومعنى اختلاف الدين أن يكون الميت على دين والوارث على دين آخر، والوارث على دين آخر، كأن يكون الميت مسلما والوارث كافرا. أن يكون الميت مسلما والوارث كافرا، فإنه كما جاء في الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا يرث المسلم من الكافر مطلقا، ولا يرث الكافر من المسلم مطلقا، هذا هو الراجح، أعني أنه مطلقا، لأن بعض الفقهاء يفصل. الصحيح أنه لا ميراث مطلقا بين المسلم والكافر. وكذلك لو كان الميت نصرانيا واليهودي والمورث يهوديا والوارث يهوديا، لو كان المورث نصرانيا والوارث يهوديا وتحاكم إلينا فإنه لا ميراث بينهما، فإنه لا ميراث بينهما لحديث لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن اختلاف الدين مطلقا يمنع من الميراث، سواء كان أحد الطرفين مسلما أو لم يكن. ما دام أن الدين مختلف فالمورث على دين والوارث على دين آخر فإن هذا يمنع من الميراث. أما منع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم فللحديث في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما ميراث أهل الملل أهل ملل الكفر من بعضهم مع اختلاف الملة فلحديث لا يتوارث أهل ملتين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله.
يعني إذا كان أحد الورثة أو أكثر حملا، كان جنينا في بطن أمه، فإنه يعمل بالاحتياط فينتظر بالقسمة حتى يتبين حاله، ما تقسم التركة أصلا، ينتظر بالقسمة حتى يتبين حاله بأن يولد حيا ويعرف هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو أكثر، وهل هو واحد أو أكثر، لأن الجنين لا يرث إلا إذا استهل، إذا ولد حيا. فإذا ولد حيا تبين أمره وتبين هل هو واحد أو أكثر، وهذا أحوط وأرفق حتى تكون المسألة واضحة وتقسم قسمة واحدة، تقسم قسمة واحدة. لكن إن طالب أحد الورثة بالقسمة أو طالب الورثة بالقسمة فالراجح أنها تقسم، يعني بعض الفقهاء قالوا توقف حتى لو طالبوا، لكن الراجح أنها تقسم منعا للإضرار بالورثة، منعا للإضرار بالورثة. ويعامل الحمل بالأحظ له، يقول بعض الفقهاء الأحظ للحمل والأنقص للورثة، الأحظ للحمل والأنقص للورثة، لأن إذا اعتبرت الأحظ للحمل فلازم ذلك أن يكون الأنقص للورثة. فيعمل بالأحظ له فيوقف له الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، لأن الغالب أن الحمل لا يزيد على اثنين، ووقوع التوأم كثير ليس نادرا، فنفترض أنه توأم، ثم ننظر الأكثر من ميراث الأنثيين أو ميراث الذكرين، فنوقف له الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، ونقسم التركة بناء على هذا. فإذا ولد الحمل وتبين أمره فإنه يأخذ نصيبه حسب تبين حاله، فإنه يأخذ نصيبه حسب تبين حاله. فإن بقي شيء من الموقوف له فإنه يقسم على الورثة بحسب ميراثه، يقسم على الورثة بحسب ميراثهم. وهناك أيضا تفاصيل في كتب الفقه نحن الآن لسنا بحاجة إليها، لكن المهم أن نفهم الأصل في هذا. هذا إذا كان الوارث حملا. طيب إذا كان الوارث مفقودا، والمفقود هو يا إخوة هو الذي غاب ولا يعلم موته أو حياته، غاب ولا يعلم موته أو حياته، أهله يرجون أن يعود، يرجون أن يعود، هو غاب لا يعلم هل هو ميت أو حي، فإنه ينتظر أيضا بالقسمة حتى يرجع أو يحكم بموته لما قدمنا، حتى تقسم المسألة مرة واحدة حتى يرجع أو يحكم بموته. طيب متى يحكم بموته؟ الراجح أنه لا تقدير، وإنما يرجع في ذلك إلى القاضي وأهل الخبرة، ينظر يرجع إلى ذلك إلى القاضي وأهل الخبرة، فالقاضي أو مجلس القضاء أو أهل الخبرة يحددون وقتا، يقول ننتظر 3 سنين، فإن لم يرجع حكمنا بموته، ننتظره 5 سنين، فيرجع في ذلك إلى القضاء وإلى أهل الخبرة، فإذا رجع قبل مضي المدة قسمت التركة، وإذا لم يرجع وحكم القاضي بموته قال نحكم بموته فإنه يعتبر ميتا، وتقسم التركة على أنه ميت. طيب لو طالب وارث أو الورثة بالقسمة، وهذا طبعا أولى من الحمل، لأن الحمل معروف غاية ما يصل إليه 9 أشهر، أما المفقود فممكن يصل 3 سنين 5 سنين 6 سنين 10 سنين، فالضرر أشد. فإذا طالب الورثة بالقسمة فإن التركة تقسم ويوقف للموقوف نصيبه، للمفقود نصيبه، يوقف للمفقود نصيبه، فإن رجع أخذ نصيبه، وإن لم يرجع قسم نصيبه على الورثة، قسم نصيبه طبعا على 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 الورثة، يعني على ورثته، يعني على ورثته، ليس على الورثة الذين ورثوا الميت الأصلي، وإنما يقسم على ورثته، لأنه إنما حكم بموته بعد موت المورث الأصلي، فماله له، إن رجع أخذه وإن لم يرجع فهو لورثته، فهو لورثته يقسم مع ماله على ورثته. نعم.